لك من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في تعريف، عليكم السلام، في تعريف المسند. المصنف قال أن الغرض من تعريف المسند هو إفادة السامع لحكم، أو إفادة السامع لازم الحكم الموجود بين معرفتين، الموجود بين أمرين معدومين. فإن العلم بالمسند إليه والعلم بالمسند هذا لا يعني أبدا أن السامع يعلم بنسبة الثاني إلى الأول. إذا علم السامع بزيد وأنه من هو المراد من زيد، وعلم السامع بمعنى المنطلق وأن المنطلق معناه أنه ذات ثبت لها الانطلاق، هذا لا يعني أنه يعلم أيضا، بالإضافة إلى هذين العلمين، يعلم أيضا ثبوت المنطلق لزيد. هذا أمر قد يكون مجهول، فالمتكلم أحيانا يريد أن يفيد تلك النسبة، أن يفيد السامع تلك النسبة، نسبة ثبوت الانطلاق لزيد، فيقول زيد منطلق. وهذا لا مانع منه، لا مانع من أن يكون السامع يعلم بالطرفين لكن يدخل بالانتساب بينهما، أو أن المتكلم يريد أن يبين للسامع لازم الحكم، كمن يقول مثلا زيد أخوك، السامع يعلم بزيد ويعلم بأن لو هو أخا ما، ويعلم بثبوت أخوته لزيد، يعلم بالأول ويعلم بالثاني ويعلم بالانتساب، لكن المتكلم يريد إفادة السامع لازم الفائدة، يعني يريد أن يفيد السامع أنه، يعني المتكلم، يعلم بتلك الفائدة. هذا اللي مر علينا سابقا في الإسناد الخبري، لازم الفائدة، يعني يبين للسامع أنه يعلم بتلك الفائدة، يعلم بذلك الحكم. المصنف يمثل بمثالين، زيد أخوك وعمر منطلق. يقول زيد أخوك وعمر منطلق، هذا أحيانا التعريف تعريف المسند تارة يراد منه العهد الخارجي، فمثلا زيد أخوك، هاي أخوك يراد منها إثبات أن هناك شخص ثبتت له أخوة المخاطب، هذا الشخص موجود في الخارج، وأما أنه ثابت لزيد هذا هو اللي يريد يبينه إلى السامع. هذا المراد من العهد الخارجي، عهد خارجي يعني الانطلاق المنطلق، أمر المنطلق، هاي المنطلق المراد منها أن السامع يعلم بوجود ذات في الخارج ثبت لها الانطلاق، أما أن تلك الذات هي تنطبق على زيد أو لا تنطبق هذا لا يعلم به، فيريد إثبات هذا الأمر، وأن زيد المنطلق يعني الذات التي تعلمه هذا الخارج هي نفس ذات زيد، يقول زيد المنطلق، هذا العهد الخارجي. وأحيانا التعريف في المسند يكون لغرض تعريف الجنس، يعني بيان أن هذا الجنس موجود، هذا الجنس متحقق، وأما أن هذا الجنس هذا الكلي ينطبق على زيد أو لا ينطبق على زيد هذا أمر آخر، المتكلم هو الذي يريد إفادته للسامع. فالتعريف اللي يكون في طرف المسند تارة يكون الغرض منه تعريف العهد، وأخرى يكون الغرض منه تعريف الجنس. من هنا المصنف مثل بمثالين، الثاني واضح جدا في تعريف الجنس، الأول واضح في الثاني، العفو، واضح في تعريف الأول، واضح في تعريف العهد، الثاني واضح في تعريف الجنس. قال خلينا نقرأ هذا اللي قريناه سابقا التنبيه. يقول وفي هذا تنبيه اليوم عندنا، وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين، طرف الأول طرف الثاني، المسند والمسند إليه معلومين، لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة. مجرد أنك تعلم بالطرف الأول والطرف الثاني لا تقول انتهى، إذن أنا أعرف كل ما يرتبط بهذين الأمرين، لا، قد تكون جاهلا للنسبة بينهما فيفيد تلك الفائدة الجديدة. أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة، لأن العلم بنفس المبتدأ والعلم بنفس الخبر لا يستلزم بأي نحو من اللزوم، لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر، فقد يكون هذا الإسناد مجهول، المتكلم يريد إفادة هذا الإسناد. نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العادي واليوم. المصنف مثل بهذين المثالين، قال زيد أخوك وعمر المنطلق، ثم قال المصنف باعتبار تعريف العهد أو الجن. الشارح فهم من كلام المصنف أن هذا الكلام باعتبار، هذا الجار والمجرور، باعتبار تعريف العهد والجن، هذا المناسب إلى أن يكون مرتبط بالمثال الثاني مو بكل منهما. مثل بمثال زيد أخوك وعمر المنطلق، هذا الكلام الآخر فتلمة كلام المصنف باعتبار تعريف العهد أو الجن، يقول هذا المناسب أن يرتبط بالمثال الثاني ولا يرتبط بالمثال الأول. ليش؟ ليش أيها الشارع؟ يقول لأن المسند في المثال الثاني وهو المنطلق، يقول المنطلق هو اللي ممكن أن نتصور به تعريف العهد وتعريف الجن. تعريف العهد وتعريف الجن، تعريف العهد إذا كان أكو منطلق معروف ومعهود خارجا، فيكون الأل الداخل على المنطلق لتعريف العهد الخارج. وتعريف الجن إذا كان السامع لا يعلم بوجود منطلق في الخارج معهود ومعروف، لا، هو يعرف ويعلم مفهوم الانطلاق وأن هذا الانطلاق جن كلي قد ينطبق وقد لا ينطبق على زيد، فحينئذ ال الداخل على المنطلق تكون ال الحقيقة، ال الجنسية، ال المعرفة للجن. يقول أن تعريف العهد وتعريف الجن هذا يتناسب ويا المنطلق، يتناسب ويا المسند في المثال الثاني. أما المسند في المثال الأول، شنو المسند في المثال الأول؟ أخوك زيد أخوك، هذا أخوك، يقول هذا التعريف الموجود في أخيك، أخو مضاف إلى الضمير فهو معرفة، يقول هذا التعريف لا يمكن إلا أن يكون تعريفا للعهد الخارجي، وما عندنا إضافة جنسية، عندنا أل جنسية في المنطلق، أما إضافة جنسية ما عندنا، فتعريف العهد الخارجي ممكن أن يتصور في أخوك، أما تعريف الجن فلا يمكن أن يتصور في أخوك. من هنا هذا كلام المصنف الثاني باعتبار تعريف العهد وتعريف الجنس إنما هو في خصوص المنطلق، لأن المنطلق هو اللي ذي احتمالين، عهد خارجي وجنس، أما أخوك ما ذي احتمالين، عهد خارجي وجنس، فيبدو أن عبارة المصنف الثاني باعتبار العهد والجنس إنما هي مرتبطة بالمسند في خصوص المثال الثاني للمثال الأول. هذا كلام أولي لذكر المصنف، إحنا الشارح إحنا لذلك قلنا أن المناسب أن يكون تعريف أخوك عهد خارجي وتعريف المنطلق عهد جنسي. هذا الأول واضح في العهد الجنسي، في العهد الخارجي، الثاني واضح في الجنس. أما تعريف الجنس في الأول هذا إلى الآن ما متصور. الشارح راح يذكر شيء آخر قد يتخلى عن هذا اللي ذكره أولا. هاي نقطة واضحة إلى الآن. يقول أن تعريف العند الخارجي وتعريف الجنس هذا ممكن أن نتطور في المنطلق. المنطلق في احتمالين، احتمال العند الخارجي والجنس. أما أخوك، أخوك لا يكون إلا للعهد الخارجي، وأن هذا الأخ اللي تعلن به خارجا ترى هو زيد، هو ينطبق على زيد اللي تعرف أنت زيد منه، تعرف زيد منه، تعرف أخوك منه، لكن ما تعرف أن زيد هو أخوك، وينطبق الأخ على زيد. فهذا المراد منه العهد الخارجي لا تعريف الجن. قال هذا شلون يبينه، هذا شلون المعنى يبين الشارع، يبين يقول ترى ان باعتبار هذا باعتبار تعريف العهد والجن هذا جار ومجرور بما المتعلقان. يقول هذا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو حال من المنطلق، يعني زيد اخوك وعمر المنطلق حال كون هذا المنطلق، إما باعتبار تعريف العهد الخارجي وإما باعتبار تعريف الجنس الداخل عليه، إما للعهد الخارجي وإما للجنس، حتى يجر تلك العبارة باعتبار العهد الخارجي والجنسي هاي العبارة يصبها فقط على المنطلق دون أخوك. نحو زيد أخوك وعمر المنطلق. ثم المصنف قال باعتبار تعريف العهد أو الجنس. شنو المراد تعريف العهد والجنس؟ يقول حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العهد أو الجنس. يقول هاي العبارة عبارة باعتبار تعريف العهد أو الجنس ترتبط فقط بالمنطلق ولا ترتبط بالمنطلق بالإضافة إلى أخوك، فقط بالمسند في المثال الثاني. قال وظاهر لفظ الكتاب. الشارح إذا إلى شيء آخر قال عبارة المصنف بتلك الطريقة إذا ما قسناها إلى عبارة في الإيضاح اللي قلنا أن الإيضاح كتاب آخر للمصنف، مصنف آخر هو المصنف يقول كالشرح للمختصر. فعبارة المصنف في هذا المتن في المتن قد تتنافى مع عبارة المصنف في الإيضاح. أولا شنو المفهوم من عبارته في هذا المتن، شنو المفهوم من عبارته في الإيضاح، وشنو وجه التكاثر وعدم الاجتماع في العبارتين. المصنف قال وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله. يعني شنو بآخر مثله؟ قال الشارع أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في التعريف، يعني كما أن الأول معرف الثاني معرف. ثم مثل بهذين المثالين زيد أخوك. هذا اللي يظهر من هذا التعريف اللي يظهر من المثال الأول اللي قال أن هذا المثال الأول يبدو أن المراد منه هو العهد الخارجي، خصوص العهد الخارجي ولا يراد منه الجن. عهد خارجي يعني شنو؟ يعني أن زيد معلوم، زيد كذا معلوم، وأخوك هذا المسند أيضا معلوم. ليش معلوم؟ هو عهد خارج، يعني أنه يعلم أن له أخا لكن لا يعلم أن أخوه هو نفس زيد. هذا شخص كان عايش برا، فأفرض مثلا متزوج برا مثاله هو هذا، فصار عنده ذرية. لما إذا جاب الأجنبية إلى العراق عنده هاي من زوجته الأولى ابن اسمه زيد، فيقول له تخوشف الزيد، يقول له الابن انت تعرف زيد، وانا سابقا انا نسولف لك انه هو عندك اخ بالعراق، هذا زيد اللي التقيت به بالصدفة ترى هو اخوك اللي انا كنت اسولف لك عليه. هذا مثال مصنف فيه. يعني يعلم بزيد، يعلم بذات زيد لأن شاف التقى به من رجع للعراق، ويعلم بأن له هو أخ من خلال كلامه سابقا، لكن لا يعلم أن هذا الأخ هو نفس زيد اللي التقى وياه بالصدفة في يوم من الأيام حينما رجع إلى العراق، فيقول له أن زيد هو أخوك. فهذا الكلام شنو معنى؟ معناه أن السامع المخاطب يعلم أن له أخا، هل ينجبناها يعلم أن له أخا. نفس كلام المصنف بالمتن يقول حكم على أمر معلوم بآخر مثله، يعني شنو آخر مثله؟ يعني آخر معلوم مثله، كما أن الأول معلوم الثاني معلوم. هذا شنو معناه؟ معناه أن تعريف المسند وأن هذا الكلام زيد أخوك لا يستعمل إلا فيما إذا كان السامع يعلم أن له أخا. هذه النقطة خلت تكون واضحة من خلال هذا المتن، مو من خلال مقدمات خارجية. نفس المتن يقول الحكم على معلوم، يعني شنو معلوم؟ مسند إليه معلوم، نحكم عليه بمسند آخر مثله، يعني معلوم. قال مثلي والله مثلي، قال مثل زيد أخوك. يقول إذن زيد أخوك هذا الكلام إنما يساق لسامع لمخاطب يعلم أن له أخا. هذا اللي نفهمه من نفس هذا المتن. الآن خلينا نطلع من المتن نروح للإيضاح. يقول بالإيضاح، بالإيضاح صرح المصنف نفسه، صرح قال هذا الكلام إنما يساق لمن يعلم بزيد، علم أن له أخا أو لم يعلم. هنا صار التناسي بين العبارتين. بالمتن افتهمنا من نفس كلامه أن هذا الكلام إنما يساق لسامع يعلم أن له أخا، في حين بالإيضاح صرح يقول هذا الكلام يساق لسامع سواء كان يعلم بزيد، لكن سواء كان يعلم أن له هو أخا، هاي العبارة ما تتنافي بينه وبين كلامنا هنا، سواء كان يعلم أو لا يعلم، هاي أو لا يعلم هاي العبارة الثانية تتنافى ويا كلامه في هذا المتن، تتنافى ويا كلام الخطيب القزويني في هذا المتن. إذن عبارته في المتن تنافي عبارته في الإيضاح. قال وظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف، قل إجمالا أن له أخا، هو يعرف في الجملة أنه هو عند أخ ويعرف أن هذا الشخص اسمه زيد، لكن ما يعرف أن هذا الأخ اللي يعرفه إجمالا هو نفسه زيد. هذا من نفس عبارة الكتاب. قال وظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، والمذكور في الإيضاح أنه يقال هذا الكلام لمن يعرف زيدا بعينه، يعرف زيد، يعرف المسند إليه، سواء كان يعرف أن له أخا أم لم يعرف. هاي أم لم يعرف هي التي تتنافى، هي التي تتنافى مع عبارة المتن، أو قل مع ظاهر المتن. المصنف من أجل للإيضاح قال المذكور في الإيضاح، وفعلا المصنف إذا راجع الإيضاح نشوف صرح بهذا المعنى، قال لمن يعلم بالمسند إليه بزيد سواء علم أن له هو أخا أو لم يعلم، فهو مصرح. أما في المتن، المتن ما عنده تصريح، ما عنده تصريح لهذا المعنى، لكن احنا نفهمه من خلال تمثيله. ليه؟ لان هو حينما ذكر القاعده اذا مثل بزيد اخوه، شنو القاعده؟ قال القاعده ان المسند اليه انما يعرف حتى يفيد اثبات حكم لمعلوم باخر معلوم، اذا الاخر لابد ان يكون معلوم. هذا من نفس كلامه. ثم اذا ذكر المثال زيد اخوك، نفس تطبيق هذا المثال على القاعدة المتقدمة، يعني أن السامع المخاطب لابد أن يعلم بأن له أخا، لابد أن يعلم. فإذا اللي نفهمه من نفس الكتاب ظاهر هذا المتن أنه يساق لمن يعلم أن له أخا، ولو في الجملة، مو يعلم أن هذا الأخ هو نفس هذا البيت، هو يعلم في الجملة أن له أخ. أما في الإيضاح، الإيضاح صرح يقول هذا يتاح لمن يعلم أو لم يعلم لأن له هو أخا، هذا تدافق، هذا تكاذب بين العبارتين. شلون نحل هاي المشكلة؟ وبالتالي نرجع إلى نفس هذا المثالين. يقول هناك من المحققين اللي هو أستاذ الشارع من النحاة تصدى لحل تلك المشكلة ووافق أو وفق بين هاتين العبارتين. يقول أن مثل أخوك، هاي إضافة أخ إلى الضمير اللي هو واحد من المعارف، هذا بحسب أصل وضعه إنما يدل على العهد الخارجي، هذا حسب أصل الوضع يدل على العهد الخارجي. يعني شنو يدل على العهد الخارجي؟ يعني أنه هذا أخوك يتاق لمن يعلم أنه يوجد له أخ، يعني أكو شخص موجود في الخارج يتصف بأخوة المخاطب، يتصف بالأخوة المنسوبة للمخاطب. أخوك هذا أصل وضعه يوضع لأجل أن يستعمل في المعهود الخارجي. يعني شنو معهود خارجي؟ يعني فرد من الأفراد موجود في الخارج معهود، هذا بحسب أصل وضعه. لكن هاي الإضافة أخوك، إضافة أخو إلى الكاف، أحيانا لا يراد استعمالها في هذا المعنى الموضوع له، تستعمل كثيرا في غير هذا المعنى. مثل غلام زيد، غلام زيد قلنا نفس أصل الوضع يدل على التعيين والعهد الخارجي، فحينما تقول جاءني غلام زيد يعني أن هناك غلام مشخص موجود في الخارج من بين غلمان زيد هو الذي جاء. أحيانا ما تريد هذا المعنى، كثيرا ما لا تريد هذا المعنى، تقول جاءني غلام زيد يعني جاءني جنس غلمان زيد، مو غلام بعينه وأنه باشر أو عامر أو خالد، لا، واحد من غلمان زيد، يعني فرد انطبق عليه جنس غلمان زيد. غلمان زيد هذا جنس، افرض زيد عنده 50 غلام فهذا جنس يشمل هؤلاء 50. فإذا تقول جاءني غلام زيد مو تريد، ما لك خصوصية، ما تعلق غرضك بغلام خاص، أنت مجرد أن تقول جاءني واحد من غلمان زيد، واحد من غلمان زيد، مو شخص معين ومعهود خارجا وأنه الغلام الفلاني، الغلام الكاتب مثلا عامر، لا، مرادك أن تقول جاءني غلام زيد يعني واحد من غلمان زيد اللي ينطبق عليه هذا الجنس. فإذا الإضافة لها استعمالها، الإضافة تارة تستعمل بحسب ما وضعت له وهو التعريف، تعريف العهد الخارجي، وأحيانا الإضافة تستعمل بلحاظ الجنس وأن المراد واحد من هؤلاء الغلمان، واحد من جنس الغلمان، واحد من غلمان زيد وليس غلام بعينه، غلام مشخص خارجا وموجود. فإذا نحن إذن استعمالا للإضافة، زيد أخوك، زيد أخوك، هاي أخوك لها استعمالين. هذا التوفيق بين كلامي المصنف في الكتاب وفي الإيضاح، يقول أنه في الإيضاح، في الإيضاح العفو هنا في المتن، في المتن جرى الماتن على حسب الاستعمال الأول، يعني أن أخوك تستعمل للعهد الخارجي، فقال عهد خارجي يعني شنو؟ يعني لابد أن يعلن السامع بوجود أخ له، هذا الكلام يساق لسامع يعلم بأن له أخ في الجملة، يعني عهد خارجي. أما في الإيضاح، في الإيضاح عبارة المصنف جارية على الاستعمال الثاني مو على الاستعمال الأول حتى يقع التكاذب وعدم الاجتماع. عبارة في المتن جاء جرت على حسب الاستعمال الأول الوضعي قل. أما عبارته في الإباحة، عبارته في الإباحة جارية على الاستعمال الثاني، وأنه يمكن أن تستعمل في الجنس يعني غير المحدود الخارجي، فتساق حينئذ هذه الكلمات لمن لا يعلم بأن له شخصا بعينه، لمن لا يعلم أن له أخا وهذا الأخ مشخص ومعهود وموجود في الخارج. فعبارته في المتن جارية على معنى غير المعنى الذي جرت عليه عبارته في الإيضاح، فلا تهافت ولا تدافع بين العبارتين. هذا خلاصة ما ذكر الشارح في وجه التوفيق. قال: ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة من أن أصل وضع تعريف الإضافة، إحنا مو نقول الإضافة تفيد التعريف، الإضافة إلى المعرفة تفيد التعريف، هذا أصل استعماله في أي شيء، أي نحو من أنحاء التعريف. يقول تفيد التعريف الخارجي، تفيد تعريف العهد الخارجي، هذا بحسب أصل الوضع. قال: ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة من أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد يعني الخارجي، وإلا إذا ما قلنا أن أصل وضعها، هذا شاهد على هاي النقطة، شاهد على أن أصل الوضع هو لإفادة العهد الخارجي. يقول حينئذ إذا ما قلنا أن أصل وضع الإضافة لإفادة العهد الخارجي، لا تفيد العهد الخارجي بل تفيد الجنس. يقول إذا قلنا بذلك وأنها لا تفيد العهد الخارجي بحسب أصل الوضع، إذا كان كذلك يلزم عليه أن لا فرق بين غلام زيد المعرفة المضاف إلى زيد وبين غلام لزيد، شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بين المعرفة غلام زيد وبين النكرة غلام لزيد؟ إذا كانت الأولى بحسب أصل الوضع تفيد تعريف الجنس ولا تفيد تعريف العهد الخارجي، إذن لا فرق بين غلام زيد المعرفة وبين غلام لزيد النكرة، لا فرق بينهما في أنها تفيد أن هذا واحد من الغلمان واحد من الجنس، لكن الفرق موجود، فرق واضح، وإلا لو لم يكن فرق بين الأمرين لما حكمنا على الأول بأنه معرفة والثاني نكرة. حكمنا على الأول بأنه معرفة غلام زيد، وحكمنا على الثاني بأنه نكرة غلام لزيد، هذا مو اعتباطي، مو احنا تشهيا قلنا الأول معرفة والثاني نكرة، لا، هذا لأجل وجود فارق بحسب المعنى، وأن أصل وضع الأول غلام زيد هو العهد الخارجي، وأما غلام لزيد هو يفيد واحد من أفراد الجنس. إذا ما قلنا أن الأول موضوع بحسب الأصل للعهد الخارجي بل موضوع للجنس، لما حصل الفرق بينهما، والفرق حاصل لأن حكمنا على الأول معرفة والثاني نكرة. إذن الأول لابد من الالتزام بأنه موضوع بحسب الأصل إلى العهد الخارجي. أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد، وإلا إذا لم نقل أن أصل وضع الإضافة على اعتبار العهد بل تفيد مثلا أنه واحد من الجنس، لم يبقى فرق بين غلام زيد بالإضافة إلى زيد وغلام لزيد، ماكو فرق بحسب المعنى، شنو الفرق بحسب المعنى؟ إذا تقول أن هذا الأول ما موضوع للعهد الخارجي، إذا ما موضوع للعهد الخارجي إذا ماكو فرق بحسب المعنى، فليش نحكم على الأول معرفة والثاني نكرة؟ إذن لابد من وجود فرق بحسب المعنى، شنو الفرق؟ الفرق هو أن الأول موضوع للعهد الخارجي. قال: فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة. قال: وإلا لم يبقى فرق بين غلام زيد وغلام لزيد، فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة. إذن إذا ما في فرق بالمعنى، ليش قلنا هذا نكرة هذا معرفة؟ إذن لابد من فرق بحسب المعنى، لكن هذا الاستعمال الأول، هذا الاستعمال بحسب الأصل. يقول: لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد هاي غلام زيد نكره لو معرفه معرفه. شنو اصل وضعها؟ اصل وضعها للدلاله على العهد الخارجي. يقول احيانا نخرج عن الاصل، بل كثير ما نخرج عن الاصل، وما نستعملها في العهد الخارجي، نستعملها في الجنس. قال لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين، بين قوسين من غير إرادة العهد الخارجي. ما أريد أصل ما وضعت له العهد الخارجي، أريد معنى آخر. يقول من غير إشارة إلى معين كالمعرف بالله، وهو خلاف وضع الإضافة. كمل وجه التوفيق. يقول فما في الكتاب، يعني اللي بمثلنا كم لاحظ، ناظر إلى أصل الوضع. وما في الإيضاح، ناظر إلى خلاف أصل الوضع، ناظر إلى هذا الاستعمال الكثير. أكو هاي عبارة عبرناها، يقول من غير إشارة إلى معرف كالمعرف بالله. نعم، من غير إشارة إلى معين كالمعرف بالله، مو هاي العبارة كالمعرف بالله، هاي اللي عبرناها. شنو كالمعرف بالله؟ يقول أن أصل وضع الإضافة للعهد الخارجي، تخرج عن هذا الأصل كثيرا علما إلى الجن. يقول اللام هم كذلك، اللام أصل وضعها من نقول المعرفة علما موضوع، المعرفة موضوعة بحسب الأصل للتعيين الخارجي. من أقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هاي الموضوع علما، موضوع للمعهود، وأن هذا الذي بعته هو عين المعين المعهود الذي اشتريته. جاءني الرجل، يعني الرجل المعهود بيني وبين المخاطر، فهي موضوعة بحسب الأصل للعهد. تستعمل كثيرا وين؟ في الجنس. فتقول مثلا الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل، طبيعة الرجل، فهي موضوعة بحسب الأصل للعاهد، تستعمل كثيرا في الجنس. كما في الإضافة، الإضافة أيضا لها نحو من الاستعمالات، مرة تستعمل بحسب الأصل للعهد الخارجي، ومرة تستعمل للجنس. كما في اللام، اللام موضوعة للعهد وتستعمل كثيرا في الجنس. قال من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام، وهو خلاف وضع الإضافة. هذا الثاني الكثير اللي يريد يقول غلام زيد من غير إشارة، ما عندي غرض أنا بغلام زيد، زيد المهم، غلام زيد المهم جاب لي رسالة، أما أن هذا اللي جاب لي رسالة أي غلمان زيد، هل هو الكاتب أو غير الكاتب، الطويل أو القصير، ما لي خصوصية، ما لي غرض بهذا الغلام وبشخص هذا الغلام المعين. قال من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام، وهو هذا الاستعمال الثاني خلاف وضع الإضافة، الإضافة موضوعة أصلا للعهد الخارجي. فما في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع. شنو ما في الكتاب؟ ما في الكتاب هذا اللي قال أن زيد أخوك، أخوك إنما يستعمل فيما إذا علم بأنه هو له أخا في الجملة، يعني معهود خارجا، هذا الأخ معهود خارجا. يقول هذا بحسب أصل الاستعمال، قد يستعمل على خلاف هذا الاستعمال في من لا يعلم أن له هو أخ معين، يعني في جنس الأخ، مو في شخص معين وفي أخ معين. قال فما في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع، وما في الإباح إلى خلافه. قال المصنف وعكسهما. المصنف بعد أن بين القاعدة وذكر المثالين، قال أن تعريف المسند لأجل إفادة تلك النكتة سار يكون بمثل زيد أخوك أو عمرو المنطلق، أو بالعكس أخوك زيد أو المنطلق عمرو، نفس الشيء. ليه؟ لأن كل من الجزئين معرفة، فيمكن جعل كل منهما مبتدأ وخبر، ممكن أن تجعل الأول مبتدأ والثاني خبر أو تأثير من غير فرق في المعنى، ما يتأثر المعنى، ما يختلف المعنى. إذا قلت زيد أخوك أو أخوك زيد لا فرق في المعنى، يقول لا في البلاغة أكو فرق، الفرق راح يتضح، فراح يبين الفرق وراح يبين الضابطة في تقديم أحدهما على الآخر، ومن خلال تلك الضابطة يتضح ما يذكر في النحو من أنه إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة بعبارة أدق، إذا كان كل من الجزئين معرفة، الأول والثاني معرفة، شنو الحكم بالنحو؟ يقولون وجب تقديم المبتدأ ولا يجوز تأخير المبتدأ، ويعرب الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر، يجب تقديم المبتدأ. ليش حكموا بوجوب تقديم المبتدأ؟ إذا كان كل منهما معرفة، كل منهما صالح للابتداء، شنو احنا مشكلتنا؟ مشكلتنا ان لا يجوز الابتداء بالنكرة، وكل منهما معرفة فكل منهما يصلح ان يقع مبتدأ. ليش يقولون لابد من تقديم المبتدأ؟ خلي يكون المبتدأ هو المؤخر والثاني خبر مقدم، شنو الفرق بينهما؟ يقول لا، فرق في المعنى، المعنى اللي يحصل من كل منهما يختلف عن المعنى الحاصل من الآخر، وبالتالي نعرف النكتة التي دعت إلى قول النحاة في وجوب تقديم المبتدأ. قال وعكسهما، أي نحو عكس المثالين المذكورين، وهو أخوك زيد، كان يقول زيد أخوك، الآن أخوك زيد، والمنطلق عمرو، كان يقول عمرو المنطلق، والضابط في التقديم، شنو الضابط في التقديم والتأخير؟ يقول ببساطة الضابط في التقديم أن المعلوم، هو الذي يقدم، المعلوم فعلا أو ما من شأنه أن يكون معلوما هو الذي يقدم، والمجهول الآخر أو ما من شأنه أن يكون مجهولا هذا هو الذي يؤخر. هذه ببساطة الضابطة، المعلوم يقدم والمجهول يؤخر. فإذا علمت بزيد وجهلت الأخوة حينئذ تقول زيد أخوك، تخبر أن زيد اللي تعرفه ترى موصوف بأنه أخ لك اللي تجهل الأخوة، وإذا تعرف الأخوة لكن تجهل زيد تقول أخوك الذي حدثتك عنه وأنت تعرفه هو منه، هو زيد. فدائما اللي يقدم هو المعلوم أو اللي من شأنه أن يكون معلوم، هو مجهول فعلا لكن من شأنه أن يكون معلوما، فالمقدم هو المعلوم أو ما من شأنه أن يكون معلوم، والمؤخر مجهول أو ما من شأنه أن يكون مجهول. إن قلت هذا أكو وجود معلوم ومجهول يتنافى ويا كلام المصنف، المصنف شنو كان يقول؟ كان يقول أنه إنما نعرف المسند، شو وقت نعرف المسند؟ إذا كان كل منهما معلوم ونذهب لمثله. الآن هذا الكلام خلاف ما تقدم، شنو خلاف ما تقدم؟ الآن قاعد نقول عندنا واحد معلوم والثاني مجهول، المجهول يؤخر، هذا خلاف ما ذكره الماتن من أنه كل منهما معلوم. الجواب عن هذا واضح، نقول هذا كله جريا على الكثير اللي هو خلاف الأصل. نقلنا أن الأصل في استعمال الإضافة مثلا هو أن يكون لمعهود خارجا، لكن كثيرا مو في بعض الأحيان، كثيرا ما نخرج عن هذا الأصل ونستعملها في غير المعين، يعني غير المعلوم بعينه. نعم المعلوم جنس، فحينئذ هذا التفصيل اللي راح يجي كله جري على خلاف الأصل. قال والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان، إذا كان الذات الخارجية الموجودة في الخارج، هذا الحيوان الناطق المشخص في الخارج إلى صفته، الصفة الأولى أنه يسمى بزيد، الصفة من صفاته، الصفة الثانية أنه أخ للمخاطب، فعند صفتين، أنت أي الصفتين تعلم تقدم تلك الصفة المعلومة وتؤخر المجهولة. قال والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بأحدهما دون الأخرى، يعرف أنه هو يتصف بأنه هو زيد، لكن لا يعلم أنه هو يتصف بالأخوة، يقال زيد أخوك. فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به لكن يجهل الثاني، فيكون طالبا للثانية أو على الأقل كطالب للثانية، وهو كطالب بحسب زعمك يعني بحسب ظنك أيها المتكلم أن تحكم عليه بالآخر. شنو الجواب؟ قال فإنه يجب أنه إذا كان لشيء صفتان يجب، هذا جواب، إذا يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه يعني على المعروف وتجعله مبتدأ. وأيهما كان بحيث، هاي أيهما كان بحيث راح يبين المؤخر. احنا نقول أن ذكر للمقدم هذا يلزم منه معرفة المؤخر، لكن هو راح يذكره من باب التوضيح. احنا إذا عندنا أمر قدمنا الأول لازم ذلك أن الآخر الثاني، ماكو احتمال ثالث، ماكو احتمال آخر في البين. إذا قدمنا الأول كن نأخر الثاني، لكن هو راح يذكر تأخير الثاني من باب التوضيح، وإلا هو معلوم بالملازمة. يقول وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به، وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوت للذات أو انتفاء عنها، يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه يعني على المجهول وتجعله خبرا. فإحنا عرفنا الآن شنو اللي نجعله مبتدأ، شنو اللي نجعله خبر. فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه، يعرف شخص زيد ويعرف أن هذا الشخص اسمه زيد، لكن ما يعرف أنه هو متصف بالأخوة. تقول زيد اللي تعرفه أخوك، فتجعل أخوك غير المعروف خبرا. قال فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه هو أخوه، وأراد أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك، تقدم المعروف زيد وتأخر المجهول أخوك. وإذا عرف أخا له بالعكس، وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين، يدرى أن إلى فد أخ، أما أنه زيد له عمر ما يعرف، تقول أخوك زيد، فتجعل أخوك المعروف مبتدأ وزيد المجهول خبر. قال ولا يعرف على التعيين، وأراد أن تعينه عنده قل أخوك زيد، ولا يصح في هذه الحال تقول زيد أخوك، ويظهر ذلك في نحو قولنا. إذن القاعدة قلنا المعلوم يقدم، المجهول يؤخر ويكون خبرا، المعلوم يقدم ويكون مبتدأ، والمجهول يؤخر ويكون خبرا. مو فقط المعلوم والمجهول، لا، حتى ما كان من شأنه أن يكون معلوما، هو مو معلوم لكن من شأن أن يكون معلوم، هذا اللي من شأن أن يكون معلوم يقدم ويجعل مبتدأ، والمجهول يؤخر ويجعل خبرا. هذا القول اللي ورد عن العرب يؤيد هذا المعنى، وهو أن المعلوم أو ما من شأن أن يكون معلوما هو الذي يقدم، والمجهول هو الذي يؤخر. يقولون رأيت أسودا غابها الرماح، رأيت أسودا، أسودا مفعول به، غابها الرماح مبتدأ وخبر، هاي الجملة الصغرى وقعت صفة للأسود، محل كلامنا في هاي الجملة. ليش المتكلم جعل غابها مبتدأ والرماح خبر؟ ليش ما قال رماحها الغاب؟ ليش ما عكس؟ ليش قال غابها الرماح وجعل غابها هو المبتدأ والرماح هو الخبر؟ يقول لأن أنت حينما تذكر الأسود، حينما تذكر الأسود، من الأقرب إلى الأسود بحيث يكون من شأنه أن يعلن أو أن يكون معلوما معروفا وإن لم يكن معروفا فعلا؟ الرماح لو الغاب اللي هو محل مبيت الأسود، من اللي يعلن؟ من اللي شأنه أن يكون معلوم؟ الغاب اللي هو محل مبيت الأسود، أما الرماح، الرماح بعيد عن الأسود، مجرد ذكر الأسود ما يستدعي معرفة الرماح. نعم قد يستدعي معرفة الغاب اللي هو مبيت ومحل مبيت الأسود. فالغاب لما كان من شأنه أن يكون معلوما جعل مبتدأ، والرماح لما لم يكن من شأنه أن يكون معلوما جعل خبرا. ولا يجوز العكس، لا يصح العكس بأن تقول رأيت أسودا رماحها الغاب، هذا حينئذ راح تقدم المجهول وتأخر المعلوم أو ما من شأنه أن يكون معلوما. قال ويظهر ذلك في نحو قولنا رأيت أسودا غابها الرماح، ولا يصح رماحها الغاب، لأن الغاب هي المعلومة، هي التي تكون من شأنها معلومة فتقدم وتعرف مبتدأ. قال والثاني يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.